الكريم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الصادقين المصلحين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس أحوال الإنسان عندما ينحرف عن شرع الرحمة، عندما يقع الإنسان في مخالفة لشرع ذي الجلال والإكرام. قلت إن هذه الأحوال لا تخرج عن حالات ثلاث: أولها أن يكون الإنسان معذورا، وثانيها أن يكون آثما موذورا، وثالثها أن يكون كافرا مرتدا مثبورا. أما الحالة الأولى إخوة الكرام، وهي ما يعذر فيها الإنسان عندما يقع في مخالفة شرع الرحمن، فقلت لها ثلاثة أحوال أيضا: أولها أن يتأول فيما فيه مجال للتأويل وهو من أهل التأويل، ثانيها أن يجهل حكم الله الجليل بشرطين اثنين، لم يعرض عن التعلم، لم يعرض عن التعلم ولم يقصر في التعلم، ما اعرض ولا قصر، بذل ما في وسعه لكنه جهل بعض الاحكام وفعلها بناء على جهل، من غير اعراض عن شرع رب العباد، ومن غير تقصير في تعلم شرع الله الجليل. والحالة الثالثة التي يعذر فيها أن يكره ويقتر على معصية الله عز وجل، فذهب منه الاختيار في هذه الحالة فلا لوم عليه عند العزيز الغفور. والحالة الثانية التي يأتم فيها الإنسان دون أن يكون كافرا بربنا الرحمن، أيضا لها كما تقدم معنا ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إخوة الكرام كما تقدم معنا أن يتأول فيما في غير مجال التأويل وهو ليس من أهل التأويل كما تقدم معنا إباحة هذا. والحالة الثانية أن يجهل حكم الله الجليل ففعل المعصية دون قصد للمعصية لكنه قصر أو أعرض عن شرع الله عز وجل، فإذا تقصيره بسبب جهله بسبب تقصيره وإعراضه فهو ملوم عند الحي القيوم وهو آثم عند الله عز وجل. والحالة الثالثة أن يقصد المعصية من غير استحلال لها، ففي هذه الأحوال الثلاثة كما تقدم معنا موضوع دون أن يصل إلى درجة الكفر بالعزيز الغفور. الحالة الثالثة وهي التي سنتدارسها في هذه الموعظة بعون الله جل وعلا أن يكون الإنسان كافر، أن يكفر الإنسان عندما يخالف شرع الرحمن. كنت ذكرت لكم إخوة الكرام أن هذه الحالة أيضا لها خمسة أحوال، وبالتأمل تبين لي أنها ستة، وعليه عندنا يعني ستة أحوال للحالة الثالثة وثلاث حالات لكل حالة من الحالتين المتقدمتين، فصار المجموع 12 حالة. عندنا 6 حالات سنتدارسها في هذه الموعظة بتوفيق رب الأرض والسماوات. إخوة الكرام، بعض هذه الأحوال أن يفعل الإنسان معصية ذي الجلال، معصية ذي العزة والجلال، يفعل المعصية قاصدا لها مع الاستحلال، قصد المعصية وهو مستحل لها، قصدها وهو مستحل لها، انتبه. وقد يصحبها جحود لشرع الكبير المتعال سبحانه وتعالى، قد يصحبها جحود لشرع العزيز الجبار، أو استخفاف واحتقار، قد يصحبها وقد لا يصحبها، وفعل المعصية مستحلا لها دون أن يجحد حكم الله في هذه القضية، ودون أن يستخف، إنما استحل المعصية. أحيانا يستهزئ وأحيانا لا يستهزئ، أحيانا ينكر الحكم الشرعي وأحيانا لا ينكر، فهنا مستحل لهذه المعصية ويرى أنها حلال، مع أنه يقول إن الله حرمها، لكن إنها حلال عندي ويفعلها على أنها ليست معصية. قد كما قلت يجحد وقد لا يجحد، قد يستخف وقد لا يستخف، إنما متى ما استحل المعصية فقد كفر بالله عز وجل، لا إله إلا الله. وذلك كما قلت إخوة الكرام في ستة أحوال، أولها أن لا يرى صاحب السباب، صاحب المعصية، أن لا يرى صاحب المعصية حكم الكريم الوهاب حق وعدل وصواب، فعل معصية وهو لا يرى أن حكم الله في هذه القضية أو في غيرها، المقصود لا يرى أن حكم الله حق وصواب، فعل معصية ولا يرى أن حكم الله حق وصواب. لنفرض أنه شرب الخمر، نسأل الله العافية، نظر إلى النساء، أو زنى، أو فعل غير ذلك من المنكرات، قلنا اتق الله، إن الله جل وعلا حرم هذا، قال تحريم هذا عبث، تحريم هذا عبث، وليس من الحكمة أن يحرم. فهنا استحل المعصية ورأى أن حكم الله ليس بحق، ليس بصواب، ليس برشد، ليس بحكمة، فاستحل المعصية مع جحود حكم الله جل وعلا في هذه القضية، أي جحود صواب حكم الله وأنه ليس حكم الله فيها عدل في هذه القضية. قلنا نعم، إن الله حرم هذه الجريمة، هذه المعصية، هذه الموبقة، هذه الفعلة، لكن التحريم في غير محله، التحريم خطأ، التحريم سفاهة، التحريم طياشة، نسأل الله العافية. ففي هذه الحالة كما قلت كفر بالله عز وجل، أن لا يرى صاحب السباب حكم الكريم الوهاب حق وعدل وصواب، لا إله إلا الله. ففي هذه الحالة لا شك في كفره، وهذه الأمور التي سأذكرها إخوة الكرام مجمع عليها، يعني ليس فيها مجال للقيل ولا للقال، لا خلاف في أن من تلبس بحالة من هذه الحالات فقد خرج من دين رب الأرض والسماوات. إذن أن لا يرى أن حكم الله حق وصواب في قضية ما أو في سائر القضايا. وقد أشار الله جل وعلا إلى حال هذا الصنف في كتابه، فقال جل وعلا في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فلا ورب، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول عليه صلوات الله وسلامه. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه الإمام الكلبي في تفسيره والإمام الثعلبي في تفسيره من طريق أبي صالح عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والإسناد كما قال الحافظ في الفتح في الجزء الخامس صفحة 37، وإن كان ضعيفا لكن تقوى بطريق مجاهد، وطريق مجاهد سيأتينا أثره مرسل صحيح، بل هناك مرسل الإمام الشعبي أيضا مرسل صحيح أصح من مرسل سيدنا مجاهد رضي الله عنهم أجمعين، وهناك أخبار متعددة يقوي بعضها بعضا مما يدل على أن هذا الأمر واقع ثابتا، وهو سبب لنزول هذه الآية الكريمة وفيها إيضاح هذه القضية، وهي أن من لم يرى حكم الكريم الوهاب، من لم يره عدلا وصوابا في قضية ما فقد كفر وارتد، نسأل الله العافية والسلامة. وخلاصة سبب نزول الآية أثر سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين يهودي وبين رجل من المنافقين خصومة في أمر ما، فرفعا الأمر إلى نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فقضى نبينا عليه الصلاة والسلام لليهودي وأن الحق له. فلما خرج قال المنافق لليهودي: هلما لنحتكم إلى أبي بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: قد احتكمنا إلى محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وهذا رسولكم. قال: نحتكم إلى أبي بكر. فذهبا وعرضا عليه قصتهما. وقبل أن يتكلم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال اليهودي: ذهبنا إلى النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه وعرضنا عليه قصتنا فحكم بأن الحق لي. فقال: ما كان لابن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه أن يحكم في مسألة حكم فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحكم ما قال رسول الله عليه صلوات الله والسلام. فخرجا فقال المنافق لليهودي: هلما لنحتكم إلى عمر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فذهبا وعرضا عليه المسألة. فقال اليهودي: يا أبا حفص، ذهبنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحكم بأن الحق لي، وذهبنا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يحكم في مسألة في قضية حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه للمنافق: أصحيحا ما يقول خصمك اليهودي؟ يعني هذا وقع وذهبتم قبل أن تأتي إلي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم إلى أبي بكر؟ قال: نعم. قال: انتظر، المسألة تحتاج إلى مراجعة وتثبت ويعني تحقق من الحكم الشرعي، لكن ما عندنا الآن يعني طريقة ننفذ بها الحكم الشرعي بين يدي، انتظرا. ثم دخل وحمل سيفه وخرج، فسله وضربه رقبة المنافق فقتله. وقال: هذا حكمي في من لم يرضى بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، تحتكمان إلي، هذا هو حكمي. فاليهودي شرك إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فتبعه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعرض اليهودي الأمر على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قتل صاحبه يعني المنافق. فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات مقررا صواب وسداد فعل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وورد أيضا بعض الروايات أن المنافق كان يريد من اليهودي الاحتكام إلى كعب الأشرف لأنه يقبض الرشوة وهو من زعماء اليهود، ولا يريد الاحتكام إلى نبينا المحمود عليه الصلاة والسلام. فأليخة الكرام جحد هذا الحكم الشرعي ولم يرى أنه حق وصواب، وعليه فقد كفر بالكريم الوهاب، فحكم فيه سيدنا عمر رضي الله عنه بما حكم. الأثر كما قلت رواه الإمام الثعلبي والكلبي وإسناده ضعيف كما قال الحافظ، لكن تقوى بأثر مجاهد وقلت بأثر الشعبي وبغير ذلك من الآثار، ولا ينزل إن شاء الله عن درجة الحسن والاعتبار. من جملة إخوة الكرام الآثار المقوية له وهي شواهد له ما رواه الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره، والإمام ابن مردوية في تفسيره أيضا كما في الدر في الجزء الثاني صفحة 80 بعد 100 من طريق عبد الله بن لهيعة رحمة الله ورضوانه عليه، تقدم معنا حاله مرارا من رجال مسلم والسنن الأربعة، وتوفي 74 بعد 100، وهو إمام صالح ثقة عبد فاضل، لكن طرأ عليه في اختلاط في كبره رحمه الله وغفر لنا وله. عبد الله بن لهيعة يروي هذا الحديث عن أبي الأسود، وهو من التابعين رضوان الله عليهم أجمعين، ويراد من أبي الأسود هنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد، وهو يتيم سيدنا عروة بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، ثقة فاضل، حديثه في الكتب الستة، توفي 37 بعد 100. يروي هذا الأثر أيضا عن أبي الأسود كما قلت محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. هناك عن سيدنا عبد الله بن عباس متصل وإسناده ضعيف، وهنا مرسل، لكن كما قلت الآثار يقوي بعضها بعضا. أثر هذا الأثر إخوة الكرام الذي هو أثر أبي الأسود، قال عنه الحافظ ابن كثير في تفسيره في الجزء الأول صفحة 21 و500: هذا حديث مرسل غريب، حديث مرسل غريب، لأن أبا الأسود تابعين فخبره مرسل، بمعنى حديث سيدنا عبد الله بن عباس تماما، وأن سيدنا عمر رضي الله عنه قتل في نهاية الأمر هذا المنافق الذي رفض حكم نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. هذا حديث مرسل غريب، لا إله إلا الله. وروى مثله أثر سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه الأجمعين أيضا مثله الإمام دحين في تفسيره عن تابعي آخر، وهو ضمرة بن حبيب الزبيدي. ضمرة بن حبيب الزبيدي بضم الزاي، ضمرة بن حبيب الزبيدي الحمصي، وهو ثقة إمام مبارك، توفي 30 بعد 100، وحديثه في السنن الأربعة. إذن هذا أثر ثالث مرسل، الأول متصل والثاني مرسل، وهذا مرسل. وهناك أثر رابع مرسل رواه الحكيم الترمذي عن مكحول الدمشقي، بمعنى حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه بمثله، لأربعة آثار. وهناك أيضا 3 آثار بنحو حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. أولها وهو أصحها حديث الإمام الشعبي، رواه الطبري في تفسيره وابن مردوية في تفسيره وكذا الإمام ابن المنذر بسند صحيح. وثانيها أثر سيدنا مجاهد وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الفتح، وأثر مجاهد في تفسير الطبري وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وتفسير الإمام ابن المنذر. والأثر الثالث عن الربيع بن أنس، رواه الطبري في تفسيره. إذن روي الحديث من طريق متصل ومن 6 طرق مرسلة، وليس كذلك من 6 طرق مرسلة، فهذه الطرق يقوي بعضها بعضا، فلا ينزل الحديث كما قلت عن درجة الاعتبار والاحتجاج به، وأن هذا من سبب نزول هذه الآيات الكريمات التي تلوتها، وآخرها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذه الحالة الأولى من الحالات الست التي يكفر فيها من خالف شرع الله عز وجل. أولها أن لا يرى صاحب التباب لا يرى حكم الكريم الوهاب أنه حق وصدق، لا يرى هذا. قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الأول صفحة 25 و300 بعد أن ذكر الأثر المتقدم في قتل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه للمنافق الخبيث، قال الإمام ابن القيم رحمة الله ورضوانه عليه: ولقد حكم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه على من قدم حكمه على نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، وقال: هذا حكمي فيه، هذا حكمي فيه. ثم قال: فيا لله، كيف لو رأى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رأينا وشاهد ما بلينا به من تقديم رأي فلان وفلان على رأي المعصوم نبينا عليه السلام. ماذا كان يفعل سيدنا عمر لو شاهد ما شاهدنا ورأى ما بلينا به؟ وهذا في القرن الثامن. وماذا يقول الإمام ابن القيم وقبله سيدنا عمر لو شاهد عصر الظلمات الذي نعيش فيه في هذه الأوقات؟ لا إله إلا الله. ثم قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أيضا: ولم يكن في الصحابة أحد إذا سمع نص النبي عليه الصلاة والسلام عارضه لقياسه أو ذوقه أو وجده أو عقله أو سياسته، فلقد أكرم الله جل وعلا أعينهم وصانها أن تنظر إلى وجه من هذا حاله، أو يكون في زمانهم من هذا حاله، يعني يقدم رأيه سياسته وجده ذوقه قياسه على نص النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ما كان فيهم أحد من هذه الصفة، وصان الله زمانهم أن يوجد أحد في هذه الحالة السيئة. لا إله إلا الله. هذه الحالة الأولى إخوة الكرام من الحالات الست. الحالة الثانية: أن يرى المخالف لشرع الله عز وجل أن يرى أن شرع الله عز وجل حسن ورشاد، أن يرى أن شرع الله حسن ورشاد، حسن ورشاد، لكن يفضل عليه شرع العباد ويتعامى عما في شرعهم وقوانينهم وأنظمتهم من بلاء وفساد. شرع الله جل وعلا يقول حسنا وفيه رشد وخير ومصلحة، لكن شرع العباد أنفأ، متطور، يتناسب مع حياتنا الحاضرة، ويتعامى عما في شرعهم من بلايا منكرات. هناك في الحالة الأولى جحد ما فيه من حق وصواب، قال: إن حكم الله فاسد، إن حكم الله باطل، إنه سفه وعبث. وأما هنا قال: حق وصواب، فيه خير، لكن هناك أنظمة أخرى تناسب الحياة الجديدة، هذا النظام أنفع من شرع الرحمن، فلا شك في كفره أيضا في هذه الحالة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. مع أنه يرى كما قلت أن شرع الله فيه خلل. وأشار الله جل وعلا إلى هذا الأمر أيضا في كتابه في سورة الأنعام، فقال ربنا الرحمن: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. انتبهوا أخوتي الكرام، بسبب وجود هذه الآيات الكريمات ثبت في السنن الأربعة إلا سنن الإمام ابن ماجه. والحديث رواه الإمام الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيره، ورواه الإمام البزار في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه وعبد بن حميد في مسنده، وهكذا الإمام أبو الشيخ والطبراني في معجمه الكبير وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، وقال هذا حديث صحيح على شرط الإمام مسلم وأقره عليه الذهبي. انظروا المستدرك الجزء الرابع صفحة 13، ورواه الإمام النحاس في الناسخ والمنسوخ. وانظروا الروايات الثلاثة في السنن الثلاثة، قلت في السنن الأربعة إلا سنن ابن ماجه، انظروها إخوتي الكرام في جامع الأصول في الجزء الثاني صفحة 35. ولفظ الحديث عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وروي الحديث مرسلا أيضا من أربعة طرق صحيحة ثابتة مرسلة، وهو أيضا صحيح ثابت كما قلت مرفوعا متصلا. روي الحديث عن الضحاك في تفسير عبد بن حميد وأبي الشيخ، وروي أيضا عن عكرمة رواه أبو داود في كتابه الناسخ والمنسوخ، وروي عن قتادة في تفسير أيضا عبد بن حميد وأبي الشيخ وتفسير الإمام بن المنذر، وروي عن الإمام الشعبي في تفسير الإمام بن أبي حاتم. أربعة آثار مرسلة مع أثر سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين عن الضحاك وعكرمة وقتادة والشعبي. وخلاصة هذه الآثار أن المشركين وفي رواية اليهود وفي رواية قال الثالث لمشرك قريش قولوا للنبي عليه السلام. واجمع بين يعني هذه الألفاظ، فجر هذا من المشركين وجر من اليهود الملعونين، وأرسله الفرس عبدة النار إلى مشركي قريش إلى إخوانهم الكفار ليسألوا نبينا المختار على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه هذا السؤال ليحاجوه، وعلى زعمهم أنهم سيغلبونه إذا ناقشوه في ذلك. وخلاصة المناقشة والخصومة قالوا يا محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه الميتة من بهيمة الأنعام من أماتها؟ من قتلها؟ قال الله، الله هو الذي أماتها. فقال سبحان الله يا محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ما ذبحتموه بأيديكم تأكلونه وما ذبحه ربكم تحرمونه؟ ما هذا القياس عندكم؟ الذي ذبحه الله وأماته لا تأكلونه وتقولون إنه نجس، وأنتم ما ذبحتموه بأيديكم تأكلونه، كيف هذا؟ يعني ذبيحتكم أعلى وأفضل وأطهر من ذبيحة الله عز وجل. فأنزل الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. طيب ما الحكم في هذه المجادلة إذا أطعناهم وركنا إليهم؟ وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. انتبه، هنا لا ينازع في تحليل يعني ذبيحة الياد، يقول تلك حلال كلوها، لكن ينبغي أن نأكل الميت أيضا. هذا حسن، تأكلون ما ذبحتموه وتقولون أحله لنا الله كلوه، لكن هناك بعد ذلك تشريع آخر فيه نفع وفيه خير وفيه مصلحة للإنسان، فانتبهوا له، وهو أكل الميتة. كما تزعمون أن الله أباح لكم هذا، فأيضا ينبغي أن نأكل الميتة لأن الله أماتها وقتلها، إن الله حرمها علينا فلا نمسك لها. هذا الآن تشريع وضعي، تشريع جاهلي مناخذ به، فلا شك في كفره وضلاله. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان في الجزء السابع صفحة 70، وذكر هذا إخوة الكرام في تفسير سورة محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، كما ذكره في سورة في سورة فاطر، في سورة فاطر الآية التي فيها لا إله إلا الله، لو تذكرون بها في سورة فاطر أولهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ذكرته سابقا في بعض المواعظ. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه في سورة الشورى، ذكر هذا في سورة الشورى وفي سورة محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. بحث في موضوع تحكيم شرع الله في شؤون الحياة في هاتين السورتين، كما بحث أيضا في تفسير سورة الكهف، ولا يشرك في حكمه أحد ولا تشرك في حكمه أحد، على حسب قراءة عبد الله بن عامر رضي الله عنهم أجمعين. على كل حال استعرض هذه الآية كما قلت في الجزء السابع صفحة 70 و100، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي بقولهم ما ذبحتموه بأيديكم حلال وما ذبحه الله وأماته إنه حرام، فأنتم إذن أحسن من الله حكما وأحل تزكية. ثم بين الفتوى السماوية من رب العالمين في الحكم بين الفريقين، فقال جل وعلا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، قال فهي فتوى سماوية من الخالق جل وعلا صرح فيها، لأن متبع تشريع الشيطان المخالف لتشريع الرحمن مشرك بذي الجلال والإكرام. إذن هنا كما قلت إخوتي الكرام يرى أن حكم الله حق وحسن ورشاد، لكن لا مانع أن نأخذ بشيء آخر فهو أنفع وأحسن في بعض القضايا، فلا شك في كفر من يزعم ذلك.